نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا مع مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، حيث سيتولى فضيلة الشيخ الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فنشكر له ذلك ونرحب به في بدء هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا اللقاء الخير والبركة والفائدة.
آمين. أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة باستعراض جملة من الأسئلة التي وردت عبر البرنامج أو للبرنامج عبر جواله. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول في الحديث: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، رواه البخاري ومسلم. يسأل فضيلة الشيخ، يقول: ما معنى هذا الحديث، وما تعليقكم حول تعلق كثير من الناس في هذه الأزمنة بتفسير الرؤى والمنامات، وهل يدخل هذا في هذا أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي أشرت إليه أيها السائل رواه البخاري ومسلم، واختلف العلماء في معناه، فقيل الرؤيا جزء من أجزاء النبوة في الجملة، لأن فيها اطلاعا على الغيب من وجه ما، ولا يلزم معرفة تفاصيل تلك الأجزاء. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بعد الوحي 23 سنة، وكان ابتداء الوحي على رأس 40 من عمره عليه الصلاة والسلام، وذلك في ربيع الأول، ثم نزل عليه جبريل وهو بغار حراء في رمضان وبينهما 6 أشهر، فكانت الرؤيا جزءا من 46 جزءا من مدة النبوة التي هي 23 سنة، وقيل غير ذلك. أما اهتمام الناس بالرؤى والأحلام والحرص عليها وإشغال الناس بها والتشكيك أيضا في أحوالهم المستقبلية بناء على تلك الرؤى، هذا عمل ينبغي أن ينظر فيه ويجب أن يعاد النظر فيه على ضوء الأدلة الشرعية، فإن الإنسان إذا استمر في هذا الحال ففي كل يوم وفي كل ليلة تأتي له أحلام ورؤى، وأكثرها أضغاث أحلام، ويطلب من الآخرين أن يفسروها، وبعد ذلك أيضا يرتب شيئا على هذا التفسير، سواء بالنسبة له أو بالنسبة لأبنائه أو لأصدقائه. وهذا بهذا الكم الهائل أشغلنا نحن المفتين، وأشغل غيرنا أيضا، فيجب أن تكون المسألة محوطة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وألا يستطرق الإنسان لأشياء ليس له فيها فائدة أو فيها تشويش على الآخرين. والله سبحانه وتعالى يوفقنا إلى الهدي النبوي الشريف في هذا وفي غيره، إنه سميع قريب مجيب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول في سؤاله: أصلي وأصل الرحم وأفعل كل شيء حسن ولله الحمد، ولكنني يا شيخ أفعل العادة السرية ولا أستطيع تجنبها، فما توجيهكم لي بارك الله فيكم؟
الجواب على هذا السؤال الذي يتكرر كثيرا ونحن نريد أيضا أن نكرر فيه الحكم وأن نكرر أيضا فيه العظة لعل الناس يتذكرون ما في ذلك من إثم فيقلعوا عن هذه العادة التي تسمى العادة السرية. عليك أخي أولا أن تجاهد نفسك على ترك العادة هذه السيئة، لأن الله وصف المؤمنين المفلحين بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاحرص يا أخي على اجتناب الأسباب الداعية لممارسة هذه العادة، واجتهد في الزواج إن كنت قادرا على تكاليفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الشباب بقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق على صحته. ومن الأسباب الداعية إلى هذه العادة السرية هو عكوف الناس على بعض المسلسلات أو على بعض ما ينشر في هذه الفضائيات من مقابلات وغيرها بين الذكر والأنثى أو بين الناس، تدعو الإنسان غالبا إلى أنه يفكر كثيرا في هذا الأمر، ولكن عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويتقي الله سبحانه وتعالى في هذا ويتقي الله سبحانه وتعالى في غيره، فإن الله سبحانه وتعالى ما خلقك إلا لعبادته ولم يخلقك لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا الوقت يجب أن تشغله في عبادة الله سبحانه وتعالى، واعلم أن كل شيء تأتيه في هذه الحياة سلبا أو إيجابا فإن فيه أجرا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من أعمالك في دنياك سلبا أو إيجابا، فكل حركة يتحركها المسلم ويريد بها وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك، والله ذو الفضل العظيم والله الموفق.
آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول حلفت على المصحف ألا أفعل عملا ما، ولكنني عملت عملا آخر شبيها له، وكلا العملين منكر ومحرم، فماذا علي أن أفعل الآن؟
إذا كنت لم تعرف نفس العمل الذي حلفت عليه فلا يلزمك شيء من أجل ذلك العمل، ولكن سؤالك يؤذن أنك قد فعلت شيئا منكرا قريبا من ذلك ولكنك لم تسمه، فيجب عليك أن تسميه إذا أردت الحكم فيه، فإن كنت نسيته فاتق الله سبحانه وتعالى وتب إليه، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده بشروطها المعروفة التي ذكرناها في أكثر من حلقة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول توفيت جدتي ولها 70,000 ريال من الورث عندي ولها بنت واحدة فقط، فما الحكم؟
الجواب إذا كان الواقع كما ذكرت وأن جدتك توفيت وليس لها من الورثة إلا بنت واحدة ولا يوجد معها ورثة آخرون لا أصحاب فرض ولا أصحاب تعصيب، فإن المال كله يكون للبنت فرضا وردا، ولكنني أنصحك بأن تذهب إلى المحكمة حتى تثبت بصك شرعي هذه القضية، وبالتالي فإن القاضي سيحكم فيها أو سيفتيك فيها، لأنني أخاف أن هناك أناسا لم تعلم عنهم أو أنهم أو علمت عنهم ولكنهم أبعدوهم عنك بطريقة أو أخرى، فإن هذا أمر يجب أن تتأكد فيه، والمحاكم لله الحمد متوفرة، وهو المنوطة مثل هذه القضايا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. من اليمن المستمع سالم طارق يقول في سؤاله: بعض الصوفية يشرعوا في الدين من عند أنفسهم ويلبس على العوام ويقول: إني رأيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا وكذا، من الأمور التي يشرعونها من أنفسهم، فما توجيهكم وما واجبنا نحوهم وجزاكم الله خيرا؟
الجواب عن هذا السؤال المهم أن الشريعة الإسلامية قد اكتملت عند نزول القرآن الكريم وتوافر السنة النبوية. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشريعة الإسلامية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي ليست بحاجة إلى زيادة، والحمد لله. وأجمع العلماء قاطبة على أن هذا هو الواجب اعتقاده والواجب فعله بدون النظر إلى شيخ أو آخر، بدون أن يكون هناك معهم دليل من الكتاب أو السنة. وليس كل من زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن يكون رآه حقا، حتى تتوفر الصورة التي رآها تتوفر فيها صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في كتب السنة الصحيحة، وبشرط أن لا يكون أمره ونهيه مخالفا لما في الكتاب والسنة. والرؤى ليست أصلا ولا مصدرا من الشريعة الإسلامية، وما استنبط أو ما أخذ عن هؤلاء الصوفية أو عن غيرهم فإنه يجب الحذر منه، وطوعية الناس بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الجهال يدعون الناس إلى مثل هذه الأمور، وهي أمور ليست شرعية وإنما هي بدع وضلالات. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، وأن يبصرنا وإياكم في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع فهد القحطاني من جدة من المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: الابن الذي يأتي من السفاح ما وضعه في الإسلام؟
الجواب على هذا التساؤل أن الولد الذي يأتي من الزنا إنسان لا ذنب له، وإنما الإثم والذنب على مرتكبي الحرام، ولأنه لا ذنب له فالواجب في الإسلام حفظه ورعايته وتربيته والإنفاق عليه حتى ينطلق في الحياة، ولا تجوز إهانته ولا تحقيره ولا تعييره بذنب غيره. يقول ربي وربكم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
اللهم صل وسلم،
أما إن ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. أما من حيث بعض الأحكام التفصيلية المتعلقة بالولد الذي يأتي من السفاح فليس هذا موضعها، إنما موضعها في أبواب متفرقة في فقهنا الإسلامي يمكن الرجوع إليها ويمكن معرفتها عند الحاجة من قبل المشايخ عندما تسمع لدروسهم أو تسأل أو تسألهم عما لك من الأسئلة. وبالمناسبة فإن هؤلاء قد جعل لهم في الدولة في دولة الإسلام جعل لهم أحكام وجعلت لهم رعاية شاملة وتامة، والمملكة العربية السعودية تطبق هذا المنهج في هذه الفئة من الناس، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يعينها. وبالمناسبة أيضا فإن الأغنياء مدعوون للمبادرة في مثل هذه المشروعات الطيبة والنافعة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم محمد بعثت برسالة تقول فيها: شيخنا الكريم، ما الحكم إذا وقع الرجل على زوجته في نهار رمضان أكثر من يوم مع علمهما بحرمة هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الجواب على هذا السؤال أن هذه المسألة يكثر السؤال عنها، وذلك لأن الناس يمارسونها في نهار شهر رمضان. والمعروف في الكتاب الكريم وفي السنة النبوية أن هذا لا يجوز للمرأة ولا للرجل الصائمين أن يفعل ذلك في نهار رمضان، فإن فعل فعليهم الكفارة التي هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لكنهم يقولون إنهم أتوا بهذا الفعل في أكثر من يوم، فمعنى ذلك هل عليهم عتق رقبة أو هل عليهم كفارة واحدة للأيام كلها، ولا عليهم الكفارة لكل يوم؟ المفتى به وعند الحنابلة وفي المفتى به المملكة العربية السعودية أن كل يوم له حرمة مستقلة، وبالتالي فالواجب عليه لكل يوم كفارة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. مستمع آخر فضيلة الشيخ يقول في سؤاله: سافرت من الشرقية إلى نجران عن طريق البر، وطلع علينا الفجر في الطريق ولم نصل إلا الساعة 9 صباحا، قد كنت صائما وأفطرت، هل يصل هذا العمل أم يجب علي أن أصوم؟
الجواب يا أخي السائل، إذا كنت أفطرت في أول النهار لأنك مثلا مسافر ثم وصلت البلد في النهار، فإن صومك لا يصح ولا يلزمك أيضا الإمساك باقي اليوم على الراجح من قولي العلماء، ولكن عليك قضاء هذا اليوم بعد رمضان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، نتعامل مع العملاء بالفاتورة، في بعض الأحيان يطلب أحد العملاء أن تكون الفاتورة زائدة عن القيمة المتفق عليها والتي اشترى بها البضاعة، فهل نوافقه في هذا الأمر وما الحكم في هذه المسألة؟
الجواب أن هذه المشكلة وهذا التعدي في كتابة الفواتير موجود ومنتشر كثيرا، ولكننا نقول أن هذا أمر لا يجوز، أعني لا يجوز تسجيل قيمة في الفاتورة غير القيمة الحقيقية، لأن هذا داخل في الكذب والغش والخداع، وحري بهذه الصفقة التي على هذه الصفة أن يمحق الله بركتها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، رواه البخاري ومسلم. فأوجه نصيحتي لمثل هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، ومع الأسف الشديد فإنها منتشرة كثيرا، وبعضهم يرى أنها حلال وأنها جائزة وأن وهذا من وساوس الشيطان ومن تضليلاته. هدانا الله وإياكم لأن نكون على المنهج الواضح الصحيح.
آمين. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن، يقول: أخو جد زوجتي من أمها، هل هو محرم لزوجتي أم لا؟
الجواب يا أخي السائل: نعم، أخو جد زوجتك محرم لزوجتك. لماذا؟ لأنه عم أمها، فهو عم لها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل آخر يسأل يقول: أيهما أفضل، أصلي ركعتي الفجر في المسجد أم في البيت ومن ثم أصلي الفجر في المسجد؟
الجواب أن الأفضل للإنسان أن يصلي جميع النوافل في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه البخاري ومسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في بيته ثم يخرج فيصلي بالناس الفريضة صلاة الفجر، كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وغيرهما. فالمستحب للإنسان أن يصلي الراتبة في بيته ثم يخرج إلى المسجد مبكرا ويصلي تحية المسجد ويشتغل بالذكر وقراءة القرآن حتى تقام الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة وهو مقيم مصري مقيم في المملكة، يقول: عدت إلى بلدي بعد سنة قبل شهر رمضان، في نهار رمضان جلست مع زوجتي وعند جلوسنا مع بعض نزل مني مذي أكرمكم الله، فهل علي شيء؟
الجواب: إذا كان الذي خرج منك مذي كما تقول فقط، فالصحيح من قولي العلماء أن خروج المذي لا يفطر الصائم، ولكن يجب الوضوء بسببه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أحد الشباب أخذ مني مبلغ قيمته أكثر من 100,000 ريال باحتيال وظلم، وله الآن سنة ونصف ولم يرد المبلغ ولا يريد أن يدفع، وأنا أدعو عليه الآن بالهلاك وأنا في أشد الحاجة إلى هذا المبلغ، فهل علي شيء في دعائي وأسأل الله أن يرد إلي مالي جزاكم الله خيرا؟
الجواب: من أخذ ماله بظلم فله المطالبة بالطرق المشروعة، وإذا دعا على من ظلمه بقدر مظلمته فلا حرج عليه، لكن الصبر والعفو أفضل وأكمل. قال الله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا هو المنهج، أن الأولى للإنسان المسلم أن يصبر، لأن الصبر عليه أجر كبير وكبير، ولا يندفع مع عاطفته أو مع تحريش الناس عليه، فإن ذلك أفضل له من أن يدعو على أخيه. وهناك نقطة أخرى يجب التنبه لها، وهو أن صاحبك إذا كان معسرا فلا يجوز لك مطالبته، ولا يجوز لك أن تدعو عليه، وبالإمكان أن تتبين إعساره بواسطة المحكمة. أما إذا كان مليئا فإن لك أن تطالبه ولك أن تدعو عليه إذا لم تصبر، والصبر خير وأبقى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم وإسلام المسلمين. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. قد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السيري المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله لمعالي. شكرا وصول لكم أنتم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابي الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.